قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وصل عليهم. ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. وقال أبو موسى رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة قال حدثنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، قال رجل من القوم: أيا عامر لو أسمعتنا من هليهاتك. فنزل يحدو بهم يذكر: تالله لولا الله ما اهتدينا. وذكر شعرا غير هذا: ولكني لم أحفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. وقال رجل من القوم: يا رسول الله، لولا متعتنا به. فلما صاف القوم قاتلوهم، فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات. فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على حمر إنسية. فقال: أهرقوا ما فيها وكسروها. قال رجل: يا رسول الله، ألا نهرق ما فيها ونغسلها؟ قال: أوزاك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: وصل عليهم. ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. ومقصود من هذه الترجمة هي الدعاء للغير، لأن الصلاة هي الدعاء، صلي عليهم يعني ادعو لهم، ففيه الدعوة للغير. ثم ذكر في الترجمة: ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه، يعني معناه أنه دعا لغيره ولم يدعو لنفسه، يعني في دعائه لغيره. هذا فيه إشارة إلى جواز ذلك وإلى صحته، وأنه ليس بلازم أن يكون الإنسان عندما يدعو لغيره يدعو لنفسه قبله. هذا ليس بلازم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه صيغا عديدة في الدعاء للغير، لم يكن دعا لنفسه قبل الدعوة لغيره، فيه دليل على أن ذلك سائغ وأنه جائز. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر بعض الأحاديث الواردة في هذا، وذكر حديثا أشار إلى قطعة الجن وسبق أن مر في كتاب المغازي، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعامر، لأبي عامر الأشعري، وكذلك لعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، لأنه سبق أن مر الحديث الذي ذكره البخاري بطوله أن أبا موسى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن عمه وما جرى له وأنه قتل، فتعاله أمره طلب منه أن يدعوه فدعاه، ثم قال: وادعو لي أنا أيضا، يعني طلب لما رآه يدعو لأبي عامر طلب منه أن يدعو له، فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري، والحديث عن أبي موسى، لأنه طلب منه أن يدعو لأبي عامر فدعا له، ثم طلب منه أن يدعو له فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. وهذا فيه الدعاء للغير دون أن يعطفه على نفسه، أو يدعو لنفسه قبل ذلك، فدل على أنه لا مانع من ذلك وأنه لا بأس، وإذا دعا لنفسه ولغيره لا بأس، لكنه لا يتعين ولا يلزم في الدعاء أن الإنسان يبدأ بنفسه، بل يمكن أن يدعو لغيره وإن لم يبدأ بنفسه وإن بدأ بنفسه فلا بأس بذلك.
قال وقال أبو موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد أبي عامر اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه.
هذه قطعة في الحديث سبق مرة فيه دعاء لأبي عامر ثم دعاء لعبد الله بن قيس الذي هو أبو موسى الأشعري صاحب الحديث الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه ثم لذلك ذكر حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه ثم ذكر حديث سلمة بن أكوع فالحديث أيضا سبق مرة لكنه جاء هنا من أجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن الأكوع كونه دعا له عليه الصلاة والسلام دعا له فهو داخل تحت ترجمة قوله وصلي عليهم ويدعو لهم لأن هذا من الدعاء ومن سلم دعا لجماعة من أصحابه منهم من جاء ذكره في هذه الأحاديث أو من جاء ذكرهم في هذه الأحاديث ومنهم عامر بن الأكوع الذي كان معهم في غزوة خيبر وكان حاديا وطلب منه يحذو فحدا وصار يقول والله لو اللهم اهتدينا ولك صدقنا ولا صلينا إلى آخر ثم إن أمرهم سمع صوته فقال من هذا من هذا رحمه الله
هذا السائق
قالوا انه عامر قال يرحمه الله
لا.
وكان مما يعرفونه ويعلمونه ان المسلم اذا دعا لاحد في الغزو قال يرحمه الله انه يخاف وانه يستشهد قالوا لولا ان تعتنى به يا رسول الله لولا أن تعتنى به يا رسول الله يعني بصوته بكونه يحذو به ثم بعد ذلك حصل ما حصل وارتد عليه طرف سيفه فمات بسبب ذلك وهو في جهاده بسبب الله عز وجل. وقد سبق أن مرة أنه سمع بعض الناس يقول انحبط عمله وأنه قتل نفسه وكان ذلك خطأ لأنه أرسل سيفه فعاد عليه وأصابه فمات بسبب هذه الإصابة التي حصلت من سيف نفسه ومات. ومقصود من ذلك دعاء صلى الله عليه وسلم له إيراد الحديث في هذا الباب أباب قلي وصلي عليهم المقصود منه دعاء صلى الله عليه وسلم بقوله يرحمه الله بقوله يرحمه الله يعني عامر بن الأكوع ففيه دعاء للغير وهو مطابق لما ترجم له البخاري بقوله سابق الله عز وجل وصلي عليهم ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. والحديث سبق عن مرة ولكنه أورد هنا من أجل الاستشهاد به على هذه الترجمة لأنه يندرج تحتها.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن عمرو قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقة قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى.
ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه أحد أو قوم بصدقتهم صلى عليه يعني دعا لهم قال فجاء أبي يعني بزكاتهم وصدقتهم فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وإذا فيه الدعاء للغير وأن ذلك داخل في قوله وصلي عليهم يعني يدعو لهم. كان عليه الصلاة والسلام يدعو لمن جاء بصدقته يدعو لمن جاء بصدقته يقول اللهم صلي على آل فلان اللهم صل على فلان. ولما جاء عبد الله ولما جاء أبو عبد الله بن أبي أوفى بصدقتهم قال اللهم صل على آل أبي أوفى. إذن هو مطابق لما ترجم له البخاري من حيث أن فيه الدعاء للغير وفيه أيضا الدعاء للغير دون أن يعطفه على نفسه أو أن يقدم الدعاء لنفسه قبل الدعاء للغير.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية. قلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخيل. فصك في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فخرجت في 50 من أحمس من أحمس من قومي. وربما قال سفيان فانطلقت في عصبة من قومي فأتيتها فأحرقتها ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرف. فدعا لأحمس وخيلها.
وذكر البخاري رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ألا تريحني من الخلطة الخلطة وكان النخب يعني يعبد من دون الله عز وجل. وقال له الكعبة اليمانية وقال له الكعبة اليمانية في تعظيمه له أي لهذا الصنم لهذا النخب الذي كانوا يعبدونه. فقال إنه لا يثبت على الخير يعني جثى إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يثبت على الخير وما كان يثبت عليها في ركوبه في ركوب الخيل لما كان عنده القدرة التامة على ركوب الخيل. فضرب المرسل في صدره ودعا له وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فكان بعد ذلك يثبت على الخيل ولا يحصل له ذلك الذي كان يحصل له قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. وبهذه الدعوة الكريمة وهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم له صار يثبت على الخير. ثم إنه أخذ جماعة من قومه من أحمد البكيلة وذهبوا على خيله إلى ذلك الصنم وأحرقوه ثم رجعوا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما تركها إلا وهي مثل الجمل الأجرف يعني هيئتها تشبه الجمل الأجرف الذي يعني هيئتها في الاحتراق وتداعيها وكونها محترقة مثل شكل الجمل الأجرف الذي لونه لون جلده بسبب الجرب يعني يغاير يختلف عن اللون المعتاد. فصار هيئة ذلك الصنم بعد الاحتراق كهيئة الجمل الأجرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأحمس ولخيله يعني دعا لهم يعني لقومه لقوم جرير بن عبد الله النجلي وهم أحمس ودعا لهم. وإذا الشاهد من الدعاء للجرير في الأول ثم الدعاء لأحمس في الآخر. ففيه دعاء للغير دعاء للغير لأنه قال اللهم حفظه واجعله هاديا مهديا. إذا فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لجرير وفيه دعاء لقومه أو جماعته أحمد الذين ذهبوا هم ذهبوا مع جرير وأحرقوا ذلك الصنم الذي كان حرصا النبي صلى الله عليه وسلم على الإراحة منه والتخلص منه. وقال لجرير ألا تريحني منه. ثم إنه دعا له وقال الله تحبه وجعله هذه المهدية. وفي الآخر دعا لأحمد وخيلهم ودل على ما ترجم له البخاري من يقول يصلي عليهم يدعو لهم وكذلك يقوله من خص أخاه بدعاء دون نفسه لأنه دعا لأنه دعاء للغير لم يسبقه دعاء للنفس.
قال حدثنا سعيد بن الربيع
ليس بطان مرة فيما مضى ولكنه جاء هنا من أجل اجتماله على ما يشهد بهذه الترجمة التي عقدها البخاري رحمه الله.
خبر الإنسية معروف أنها ربحت في العودة من مجلس تبوك.
قصة تحريم الزور الأهلية وقضية القدور وتكفيرها أو يعني تقتلها قضية الحيرة.
قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا قال قالت أم سليم رضي الله عنه رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أنس خادمك. قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته.
ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأن أمه أم سليم رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أن أنسا خادمك وطلبت منه أخبره أن يدعو له. قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. فهذا هنا عن الشاهد دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وداخل تحت قوله وصلي عليه وداخل تحت أيضا من خص أخاه بدعاء دون نفسه إن دعاء لأنس ولم يسبق ذلك بالدعاء لنفسه عليه الصلاة والسلام فهو شاهد لما ترجم له البخاري. قد حصل لأنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه تحقق هذه الدعوة التي دعا بها رسول الله عليه الصلاة والسلام فكثر ولده رضي الله تعالى عنه وارضاه وطالت حياته حتى رأى من أحفاده وأولاده وأحفاده العدد الكبير.
ذكر أنه 120 هذا صحيح من أولاده وأحفاده بلغوا 120.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا.
ورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وأن من سمع رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت
آية كذا وكذا أسقطتها
آية كذا وكذا أسقطتها. يعني أنه عندما صار يقرأ سقطت منه تلك الآية وهذا وهو قد بلغ عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الذي يقرأ إنما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وفي التبليغ عليه الصلاة والسلام محفوظ لا يمكن أن يسقط شيء مما أمر بتبليغه ولكنه عندما يقرأ قد يسقط عليه آية أو يحصل منه شيء في بعض الآيات يصح عليه لكن الكون الوحي الذي أوحاه الله إليه يسقط منه شيء فلا يبلغه هذا لا يكون. وهذا الرجل الذي يقرأ إنما قرأ من تعليم من كلامه إياه ويقرأه إياه ولكن عندما قرأ كان أسقط آية فلما سمعه يقرأ استذكرها. ومحل الشاهد من إيراد الحديث قوله رحمه الله لأنه دعاء دعاء له لما سمع قراءته وكان يعني سقطت عليه آية يعني وهو يقرأ وتذكرها من قراءة هذا القارئ دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال رحمه الله. إذن المقصود من إيراد الحديث هنا هو هذا الدعاء الذي دعا به أن يتغلى لهذا الرجل الطارئ وهو داخل تحت قوله وصلي لهم أن يدعو لهم وداخل أيضا تحت الترجمة وهي انفصى أخاه بدعاء دون نفسه ما قال ما دعا لنفسه قبل أن يدعو له وإنما دعا له ولم يعطف أو يصدق دعاءه له بدعائه لنفسه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه وقال يرحم الله موسى لقد أوزي بأكثر من هذا فصبر.
أما ذكر البخاري حديث عبد الله بن مسعود وهو أن قسم قسما يعني شيئا من المال فقال رجل إن هذه إلى قسمة ما أريد بها وجه الله فقال عبد الله بن مسعود وخير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فأخبرته فقال عليه السلام يرحم الله موسى لقد أوزي بأكثر من هذا فصبر. الحديث سبق أن مر في مواضع عديدة ولكنه جاء هنا من أجل قوله صلى الله يرحم الله موسى يرحم الله موسى لأنه دعاء للغير هذا هو المقصود من إراده الحديث يعني هنا في هذه الترجمة ففيه عدم سبق دعاء النفس قبل الدعاء للغير فهو مطابق لقوله المترجمة ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه من خص أخاه بالدعاء دون نفسه لأنه دعا لموسى عليه الصلاة والسلام وقال وارحمه الله لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
قال
يعني فيه يعني شهد من الباب على قلبه رحمه الله لأن الباب صلي عليهم ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه لأنه قوله يعني ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه يدخل تحت هذا لأنه دعا لموسى ولم يدعو لنفسه قبل ذلك.
كان ابن عمر يعني يذكر من يدعو ابن عمر كان يذكر من يدعو يا ولا
يدعو نعم يعني جاء أثار عن الصحابة في هذا لكن كما هو معلوم يعني هذا يدل على أن الدعاء الغير ليس من شرطه أن يدعو الإنسان لنفسه قد يدعو يمكن يدعو لنفسه ولغيره ويمكن يدعو لغيره دون أن يدعو لنفسه وهذه الأحاديث كلها فيها دعاء الغير دون أن تسبق بدعاء النفس.
قال باب ما يكره من السجع في الدعاء. وقال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا هارون المقرئ قال حدثنا الزبير بن الخريج عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرات ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا السجع وعجابه كراهية السجع في الدعاء
ما يكره من السجع في الدعاء
هي أن المخرج من هذه الترجمة تكلف السجع المخرج يعني كون الجمل متساوية الأواخر والأطراف هذا يسمى السجع وهذا مثل الحديث الذي مثل ما جاء في غير الدعاء وقصة في المراتين الهذيلة التي اتصلت وضربت احداهما بحجر فاسقطت ما ببطن اخته فسقط ولدها فنزل النقبه بغره فقال امل النابغه قال كيف اقل من لا كذب ولا ابل وما نطق وما استحل فمثل ذلك يطل جمل متشابه اخرها كل حلال كلام مشروع قال ان سبعه فسبعه توحيد ان هذا يعني هذا العمل وهذا التكلف هذا من جنس كلام التوحيد الذين يعني يحصل منهم التكلف في مثل هذا الكلام نرجو ما تتعلق بالشيء في الدعاء وانه يكره ومقيم ذلك كراهه التي الدعاء الذي يتكلف فيه السجع اما اذا جاء بدون تكلف قد جاء في احاديث من هذا القبيل لكنه لا يقال لكنه لا تكلف فيه مثل ما جاء اللهم انزل الكتاب وقدر السحاب وهاجم الاحزاب وكذلك صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهاجم الاحزاب وحده هذا ليس فيه تكلف المحذور هو الذي يتكلف والذي يقصد اليه والذي تتبعه النفوس وتتجه اليه وتحاول الاتيان به اما اذا جاء من غير تكلف فهذا هو الذي جاء في هذه الادعيه النبويه الثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام و عن عباس قال
لا حدث الناس كل جمعه مره
الحديث الناس كل جمعه مره كلام ابن عباس رضي الله عنه المعناه أن الحديث لا يكثر حتى يحصل منه الملل وإنما يحصل التعاهد لموعظة بين فترة وأخرى ولا يكثر من ذلك لأن الإكثار على الناس من التنفير قد يخرج به الملل لكن إذا تحولهم بموعظة بين وقت وآخر فيكون أدعى لتقبلهم أدعى أخذهم وأدعى لاستجابتهم وقبولهم ثم إنه أرشد إلى آداب من آداب الكلام وأنه إذا جاء إلى أناس وهم يتحدثون فلا يبدأ بالحديث ويبدأ بالكلام الذي يريد أن يقوله وإنما يتركهم حتى ينتهوا فإذا انتهوا وجاء دوره تكلم فعند ذلك يكونون مشتاقين ومتشوقين ومقبلين على الشيء الذي يلقى عليه أما إذا كان حديثهم متصلا ثم جاء وقطع فإنهم مشغولون وقد لا يعجبهم ذلك لأن نصوصهم متعلقة بالحديث الذي هم متجهون إليه والذي هم مقبلون عليه ثم أرشد إلى ترك السجع وأنه لا يفعل السجع وأنه أن الغماء أصحابه كانوا يجتنبون ذلك يعني يجتنبون يعني هذا العمل الذي هو التكلف والقصد إلى السجع سجع الكلام كانوا يجتنبون ذلك
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرار ولا
يعني معناه أنه يصير في الجمعة فإذا يعني أراد الزيادة فيكون مرتين في الأسبوع وإذا أراد الزيادة فيكون ثلاث مرات في الأسبوع ولا يفعل في كل يوم لأن هذا قد يملهم والمقصود هو الإفادة المقصود هو الإفادة فإذا حصلت ولو لم تستمر في كل يوم لأن الاستمرار قد يكون معه ملل الاستمرار قد يكون معه ملل في التذكير تذكير الناس ووعظهم وإرشادهم
يدخل في هذا التدريب؟
لا لا يدخل هذا التدريب كما هو معلوم لو ترك أو لو جعل أوقات متباعدة ما تمكن من تحصيل العلم.
طب المقصود كل جمعة الأسبوع ولا جمعة المرة؟
الجمعة الأسبوع، كل جمعة يعني كل أسبوع، مو لازم يكون يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة فيه فطرة وفيها فائدة وفيها فوائد، لكن المقصود كل جمعة، وهو يعبر عن الأسبوع بالجمعة، فما يعبر عنه بالسبت، يعبر عنه بالسبت ويعبر عنه بالجمعة.
قال رضي الله عنهما: ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليه، فتقص أو تقص، فتقص عليه، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون، فانظر السجع من الدعاء فاجتنف، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك.
هذا هو محل أقول الأكبر، لكن آخر قال عهدت رسول الله وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، هذا هو الرفع، هذا رفع الحديث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عهد رسول الله وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني اجتناب وانكرت السجن. يعني
قال يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب،
ذلك الاجتناب الذي هو اجتناب السجن في الدعاء.
قوله حدث يخاطب يكرمه، يعني يصلح للجميع، حدث الناس كذا كذا،
يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، يعني بعض النصح غير موجود،
يعني على كل هو موجود الأول، يعني يتربون ذلك، يعني يتربون ذلك، يعني أصحابه يتربون ذلك،
أصحابه
لا يفعلون إلا ذلك، لا يفعلون إلا ذلك، كل هو موجود،
يعني لا يفعلون إلا ذلك.
تفسير هذا
تفسير،
لا هو موجود اسمه أيضا، هو مجرد تفسير،
لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب،
لا، لأن يتربون لا يفعلون إلا ذلك.
أحد
الرسول
صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب.
هذا هو؟
إيه، هذا
المسألة
اللي
عندنا.
أيوه.
الإنسان يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. عندي يعني لا يفعلون إلا ذلك، ثم فسر يعني لا يعني. أي نعم.
فسر ذلك يعني بالاجتناب.
نعم. قال: باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له.
الأنس الثاني عن أبي هريرة.
أما ذكر البخاري رحمه الله ترجمة الباب، باب ليعزم المسألة.
نعم، فإنه
لا مكره له.
نعم.
ليعزم المسألة من الله عز وجل، فإنه لا مكره لله سبحانه وتعالى. وهذا من آداب الدعاء، ومن ما ينبغي أن يفعل في الدعاء، وهو أن الإنسان عندما يسأل الله عز وجل لا يستثني، فلا يقول إن شئت، وإنما يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أعطني كذا، ولا يقول إن شئت. ثم قال: إن الله لا مكره له ولا مستكره له، ذلك لأن الخلق إنما يدعو بعضهم بعضا، إنما يدعو، إنما يعطي المعطي منهم، إما يعطي رجاء أو خوفا، إما يعطي رجاء أو خوفا، إما أنه يريد أن يكافأ وأن يقابل هذا الإعطاء بشيء آخر، أو أنه خوفا منه، يعني خوفا من يعني من السائل، فيكون الإعطاء إما سببه خوف أو رجاء. ولهذا فإن من الأشياء التي قد تناسب للبشر أو للخلق أن يكون يشركه، يعني معناه أن الأمر إليه، يعني ما هي المسألة يعني فيها تشديد أو كذا، فيكون الاستثناء بالحق فيه سائغا، لأنه يمكن أن يكون هناك يعني خوف، ويمكن أن يكون هناك رجاء، ويمكن أن يكون هناك إسراء يعني على كونه يعطي، والله عز وجل ليس كذلك. فيسأل الإنسان ويعزم ويجزم بدون أن يقول إن شئت، اللهم إن شئت فأعطني، يقول اللهم أعطني ولا يقول إن شئت. فهذا وإن شاف في حق المخلوقين وأمكن أن يكون في حق المخلوقين، لأن المخلوقين يحصل منهم هذه الأحوال التي هي الخوف والرجاء، فالله عز وجل ليس كذلك. وهم أيضا المخلوقون إذا أعطوا أو إذا طلب منهم قد يطلب منهم شيء قليل ولا يطلب منهم شيء كثير، ويعلم في أنفسهم إذا طلب منهم شيء كثير. وأما الله عز وجل فإنه ليس لا مكره لله عز وجل ولا خوف ولا رجاء. الله تعالى لا تنفع طاعة المطيعين ولا تضر معاصي المعاصين بل هم يحفظون، فلا الناس يخشى بعضهم بعضا ويرجو بعضهم بعضا، والله عز وجل يعطي ويتفضل ويجود على عباده فضلا وكرما واحسانا، ليس هناك خوف ولا رجاء كما يحصل مثل المخلوقين. ثم ايضا يعطي الشيء الكثير ولا يتعاظمه ذلك كما جاء في بعض الروايات في غير البخاري انه لا يتعاظم شيئا اعطاه، يعني معناه انه يعطي الشيء الكثير وليس كما يحصل مثل المخلوقين، يعني اذا كان كثير لا يطلب منهم، لان ما يطلب منهم يناسبهم، يطلب منهم الشيء القليل ويفوض ذلك الى المشيئه والى الاراده، لان هذا يناسب المخلوقين. واما الله عز وجل فلا يصلح في الحق هذا، ولا يجوز ان يفعل ان يدعى الله عز وجل في هذه الصيغة التي فيها الاستثناء، وإنما يكون فيها العزم والجزم والسؤال من الله عز وجل والإلحاح إليه بالدعاء، دون أن يقول إن شئت أو إن شئت أرحمني وإن شئت فأعطني وإن شئت فكذا، وإنما يقول اللهم أعطني، اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، دون أن يقول إن شئت.
الله
يصلح
ان شاء الله،
بارك الله. ما يصلح هذا، ما يرضى، ما يرضى. اقول لك ان شاء الله غفر الله لك ان شاء الله، يعني والله ما اغفر لك، انا اشتغل على اسم كثير.
قال: باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى بن ازهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لكنه جاء الله إن شاء الله، طهور إن شاء الله. قالوا: هذا ليس استثناء وإنه تحقيق، يعني تحقيق، يعني هذا المرض وهذا كذا، يعني فيه كلام من الذنوب والمعاصي.
قد حصل
عليه. لا لا، هو جعله إن شاء الله، رجع له الله تعالى.
نعم، هذا يرجع ويقول الله يوفقه إن شاء الله.
لا، أنا أقول إن هذا الذي ورد يعني هو على سبيل التحقيق، ليس على سبيل الاستثناء.
لكن المريض يقول هذا.
طهور إن شاء الله.
يعني
المريض. هذا حديث مرة. اتصل رجل من أيام يقال له طهور، قال شيخ كبير لأن كان حمى تفور حتى تجيره الطبوع، يعني نفس الحديث لا في أول طهور إن شاء الله.
قال: باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: دعوت فلم يستجب لي.
ذكر ابو خير رحمه الله يقول ان العباد من استجابه للعبد ما لم يعجل، يعني هذا من اداب الدعاء ان الانسان لا يمل ويستعجل الاجابه ويترك الدعاء لانه دعا وتكرر ان الدعاء لكن ما حصل مطلوبه، ما حصل مطلوبه الذي طلبه فيترك الدعاء. لا يجوز الانسان ان يفعل ذلك، بل عليه ان يدعو الله عز وجل دائما وابدا وان يلح في الدعاء ودعاءه بذاته. ثم ان الاجابه الدعاء قد تكون في المطلوب وقد تكون في غيره، في شيء يصرف عنه او يحصل له شيء اخر غير الذي طلبه او يدخر له، يعني في الاجل ما هو احد ما يكون اليه من الثواب ومن الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. واذا من أسباب قبول الدعاء عدم الاستعجال، عدم الاستعجال فيه وعدم الانصراف عنه بكونه دعا ودعا ولم يستجب له، يدعو ويكثر من الدعاء ويواصل الدعاء ولا ينقطع من الدعاء، لأن الدعاء عبادة وقد قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة وشأنه عظيم، و سؤال الله عز وجل دائما وابدا هو عباده الله عز وجل، والله تعالى يحب ان يسال. فلا يكون الانسان عجلا يسال ثم لا يحصل له ما يريد فيقول دعوته فلم يستجب لي فيترك الدعاء، هذا خطا كبير، هذا لا يملك المسلم ان يكون كذلك، وانما عليه ان يكثر من الدعاء والاجابه اما حصلت له في كل الشيء الذي طلبه، فقد يكون حصل له شيء دفع عنه او شيء اعطي اياه من جهه اخرى او ادخر له شيء يلقاه امامه في وقت احوج ما يكون الى الثواب والى الجزاء من الله عز وجل. وكونه يحصل شيئا ناجلا يستفيده في وقت احوج ما يكون اليه اعظم من كونه يحصل شيئا عاجلا يدركه ويحصله ويفوت.
قال باب رفع الايدي في الدعاء. وقال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه وقال ورايت بياض اصبعيه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال أبو عبد الله وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك أنهما سمعا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إصبعيه.
وذكر أبو خير رحمه الله يتجمع يباب رفع يديه في الدعاء كان مشروعية ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه رفع اليدين في مواضع عديدة، ذكر البخاري رحمه الله منها ثلاثة أحاديث أولها حديث أبي موسى وأنه رفع يديه يدعو فقطع بياض إصبعيه، ثم كذلك حديث ابن عمر وأنه رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. والحديثان سبق عن مرة، الحديثان سبق عن مرة فيما مضى. و بعد ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن الإنسان دفع دعا ورفع يديه حتى رأى بياض إصبعيه. ففي هذا دلالة على ما ترجم له البخاري من مشروعية رفع اليدين في الدعاء، وهذا يكون في الدعاء المطلق، هذه المطلقة، وكذلك في المواضع التي ورد فيها رفع اليدين على الرسول صلى الله عليه وسلم ترفع فيها الأيدي، والمواضع التي ما جاء فيها رفع اليدين كان يرفع اليدين.
أخذ الصلوات ما المانع؟
ما جاء
لكن ما جاء المنع.
لا، لو كان مثل هذا يعني وجودا ما 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 يفضل، يعني هذا من الأمور تتوفر الدواعي عليه.
نعم.
الدواعي عليه ما هو شيء خفي.
نعم.
لكن ما أقول إذا حصل هذا في بعض الأحيان بعض الناس لا بأس بذلك. وإنما الكلام كنا في هذا المكان.
قال باب الدعاء غير مستقبل القبلة.
وقال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يسقينا فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة فقام ذلك الرجل أو غيره فقال ادعوا الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا فقال اللهم حوالينا ولا علينا فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة.
ثم ذكر البخاري رحمه الله ترجمة باب الدعاء غير مستقبل القبلة, يعني أن الدعاء تستقبل فيها القبلة ولا تستقبل, ليس بلازم أن تستقبل القبلة في الدعاء في كل دعاء, بل يمكن أن يحصل الدعاء بدون استقبال القبلة, وهذه الترجمة معقولة لهذا باب الدعاء غير مستقبل القبلة. لذلك وأورد البخاري رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ودخل رجل وقال يا رسول الله ادعو الله يغيثه ادعو الله يتصرف عليه ويجعل يدعو وهو غير مستقبل القبلة, يعني هو مستقبل الناس, يعني هو كان يخطب ويلقي الناس وجهه القبلة وراءه. فهذا هو وجه الدلالة من إرادة الحديث هنا, لأنه ما جاء النبي استقبل جعلهم استقبل القبلة وجعلهم وراء ظهره وجعل يدعو, بل دعا. والخطبة كما تشتمل على أدعية, الخطبة تشتمل على أدعية, والخطيب يستقبل الناس, فمثلا كان يخطب يستقبل الناس والخطبة تشتمل على دعاء, وهذا الحديث نص في هذا, فإنه طلب منه أن يدعو في طلب الغيب فدعا الله عز وجل وهو غير مستقبل القبلة وإنه مستقبل الناس مستقبل القبلة. فدل هذا على أن الدعاء يكون في حال استقبال القبلة ويكون في غير استقبال, يكون في حال استقبال القبلة وفي حال عدم استقبالها. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا وهو في الخطبة فأنزل الله الغيب ونزل المطر قبل أن يصل الناس إلى بيوتهم, واستمر أسبوعا كاملا حتى كثر المطر على الناس. وفي الجمعة الثانية من ذلك النصب جاء هذا الرجل الغيره وقال ادعوا الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا, فقال اللهم حوالينا ولا علينا. الحديث يعني هذا دعاء فيه أدب, ما شاء الله عز وجل أن يصرفها عنه حواليهم ولا عليهم, ما قال اللهم أمسك عنا اللهم أمسك الماء عنا, فإنما قال اللهم حوالينا ولا علينا, اللهم على ضرابي والآثام وبطن الأوبية هنا نبت الشجع, فجعلت على تفشع يمينا وشمالا فكانت تنطر يعني حوالي المدينة ولا ينطر على المدينة في شيء بعد هذا الدعاء من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هذا الشك الشيخ من أنس ولا من بعده؟ ذلك الرجل أو غيره.
قال باب الدعاء مستقبل القبلة. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن كميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه.
وآتى بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأنه خرج إلى المصلى لصلاة العيد وخطب الناس ودعا ثم قلب رداءه
ثم استقبل القبلة وقلب رداءه
ثم استقبل القبلة وقلب رداءه, لكنه ما جاء ذكر الدعاء في حال استقبال القبلة ولكنه جاء في بعض الروايات, وهذا على طريقة البخاري رحمه الله أنه أحيانا يذكر الحديث في الترجمة وهو لا يدل او لا ليس فيه ما يطابق الترجمه, لكن في بعض الطرق الاخرى التي جاءت في الصحيح ما يطابق الترجمه, انه في بعض الحديث انه استقبل القبله وقلب ودعا ودعاه مستقبل القبله, واذا فهو عليه السلام دعا في الاستسقاء مستقبلا للناس مستقبلا القبله ودعا وهو مستقبل القبله.
قال باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله.
نرى بعض العلماء لما يخطب يستقبل القبلة بعد من كم يخطب ثم يخطب لا ودعو شيئا بينه وبين الله.
هذا هو الذي هذا هو لأنه هو يدعو في الخطبة وهو الناس ويؤمنون ثم يعني هم يتحولون هم يدعون وهو يستقبل القبلة ويدعون ثم يدعو أن يخطب.
شيخ بعض الناس يعني يعتقد أنه ما هناك دعاء إلا وهو رافع اليدين يعني ما يدعو إلا إذا كان هو رافع اليدين.
أي دعاء
أي دعاء
يعني اللي يبع خلف الصلوات يتوفى لما عند عادة كبيرة
نعم
ما رفع يدين
هذه
الحديثة يعني حديث
الرحمن فيها دعاء نعم فيها رفع يدين لأنهم تعودوا على هذا
الحديث أن الشر الصلوات